أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما المؤيد لإثبات أن ليس المراد من الحال في العنوان وحال النطق، فحاصله أن علماء العربية اتفقوا على أن الاسم ليس الزمن جزءا من مدلوله الوضعي، ومن المعلوم أن المشتق المبحوث عليكم السلام عنه في علم الأصول عليكم السلام هو من قبيل الأسماء، فلو كان النزاع في أن المشتق هل هو موضوع للمتلبس بالمبدأ في الزمن الحاضر، لأصبح الزمن جزءا من مدلول الاسم، والحال أنهم قد اتفقوا على عدم دخالة الزمان في تكوين المدلول الوضعي للأسماء، وإنما تنزل المصنف من الدليلية إلى التأييد باعتبار قابلية ما ذكر للخدشة، من جهات منها أن اتفاق علماء العربية على ذلك قد لا يكون مسلما صغرويا، ومنها أنه على تقدير تسليم ذلك فإن هذا الاتفاق لوحده غير كاف في إثبات المدعى، إذ أن الاتفاق إنما يعمل به في الأمور الفرعية لا في تشخيص الأوضاع، ومنها أنه بالإمكان بعد تسليم كل من الصغرى والكبرى أن لا يكون إرادة الزمن الحاضر من الحال مقتضيا لكون الزمن جزءا من مدلول الاسم، كما لو أخذت أو كما لو أخذ الزمن حال الوضع لا جزءا في الموضوع له. نظير ما ذكره المصنف في اللحاظ الآلي والاستقلالي عند بحثنا عن المعاني الاسمية والحرفية. وكيف كان هذا المؤيد لا يشكل عليه بوجود دليل آخر مناف لدعوى الاتفاق؟ حاصل هذا الدليل الآخر أن علماء العربية ذكروا أن مثل اسم الفاعل طارة يكون مقترنا بالألف واللام، وأخرى يكون مجردا عنها. ففي حالة الاقتران يعمل في الأزمنة الثلاثة، وفي حالة التجرد عن الألف واللام اشترطوا لكي يعمل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. ولذا خرجوا عليكم السلام قوله تبارك وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه، على حكاية الحال، لأن باسط بحسب الآية مجرد عن الألف واللام، فإن كان للزمن الماضي فحق أن لا يعمل لفقد شرط العمل، مع أنه في الآية عمل. ف فخرجوا ذلك على إرادتي. حكاية الحال. ذكرتنا بالجنائز. فخرجوا ذلك على إرادة حكاية الحال. وهذا يكشف على أن الزمن الحال أو الاستقبال جزء من مدلول اسم الفاعل. وهذا ينافي دعوى الاتفاق المتقدم. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الدليل بأن تمام ما ذكر صحيح، حيث إن النحاة اشترطوا في عمل الصفات الجارية مجرى الأفعال المضارعة أن تكون بمعنى الحال أو الاستقبال، لكن هذا شيء واشتراط أن تكون موضوعة للحال والاستقبال شيء آخر. فقط أنا أعتذر لأنه عندي اتصال ضروري. أين أنا؟ بالسرديب بالمطبخ. الساعتين للسيد هناك، هذا ابني يجي بس يعطيه هذا حتى نقطع الدرس. عفوا. عفوا سيد، شو اخر عبارة كتبناها؟ نعم. فإن اشتراط أن تكون للحال أو الاستقبال أعم من أن يكون ذلك ناشئا من الوضع أو من القرينة ولو كانت هي تعدد الدال والمدلول من قبيل زيد ضارب عمرا غدا. واللازم الأعم لا يثبت الأخص، فصرف اشتراط الدلالة على الحال أو الاستقبال لا يثبت اعتقادهم بأن اسم الفاعل قد وضع للحال أو الاستقبال. وعندنا شاهد على ذلك أنهم صرحوا بأن استعمال اسم الفاعل من دون تعدد الدال والمدلول وإرادة الزمن الاستقبالي مجاز، فلو كان الاشتراط يكشف عن الواضح لما كان هناك وجه للمجازية. فبهذا الدليل والمؤيد يبطل ما ذهب إليه البعض من حمل لفظة الحال على حال النطق. لا يقال أنه عندنا دليل على إرادة حال النطق من كلمة الحال، ولا أقل من تكافؤه مع الدليل المتقدم. حاصل هذا الدليل أن كلمة الحال عندما تطلق وتكون مجردة عن القرينة حينئذ يتبادر منها الزمن الحاضر، فعندما يقال جئني في الحال يتبادر منها جئني في الزمن الحاضر. بل يمكن أن يضاف إلى ذلك أن المشتقات بأجمعها عند إطلاقها ينصبق منها الزمن الحال، ومنشأ ومرد هذا الانصباق نسلم أنه ليس هو الوضع، لكي لا يتنافى مع اتفاق أهل العربية، بل مرده إلى أحد أمرين على سبيل منع الخلو.
الأول الانصباق من الاستعمال لكثرة استعمال المشتق في الزمن الحاضر، الأمر الثاني الانصباق المستند إلى مقدمات الحكمة، حيث إن حمل الضاربية مثلا على من انقضى عنه وعلى من سيتلبس بحاجة إلى قرينة عند الإطلاق وكون المولى في مقام البيان وعدم نصبه للقرينة، نحمله على الزمن الحاضر. فكل ذلك يثبت أن المراد من الحال في العنوان هو الزمن الحاضر. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن ذلك أجاب عن الدليل الثاني فقط، وحاصل هذا الجواب أن الانصباق المذكور بأحد وجهيه مسلم ولا ينكر، لكن هذا لا يثبت ما نحن فيه، توضيح ذلك أن علماء الأصول في العنوان الذي نبحث عنه كانوا بصدد تعيين ما وضع له المشتق، وما أثبت في الدليل الثاني أن المنصرف إليه المشتق هو المتلبس في الزمن الحاضر. وهذا التلبس بالزمن الحاضر نسلم أن المشتق ينصرف إليه، لكن بحسب الدليل المذكور كان منشأ هذا الانصراف هو القرينة العامة، إما كثرة الاستعمال أو مقدمات الحكمة. وكل من كثرة الاستعمال ومقدمات الحكمة يستفاد منهما لتعيين المراد، وبحثنا في تعيين الموضوع له. أما الدليل الأول فلم يتعرض المصنف للمناقشة فيه لوضوح بطلانه، فإن تبادر الزمن الحاضر من كلمة الحال بحاجة إلى إثبات أن هذا التبادر حقي، وبعبارة أوضح بحاجة إلى إثبات المقتضي ورفع المانع، والمقتضي هو أن التبادر من حق اللفظ، وبحاجة إلى رفع المانع، وللمناقشة في ثبوت المقتضي وعدم المانع مجال واسع. أما الأول فلاحتمال أن يكون هذا التبادر والانصباق ناشئا من استعمال الحال في علوم الأدب على ما يقابل الماضي والاستقبال. وأما المناقشة في عدم المانع على تقدير تسليم المقتضي فإن المانع موجود، وهو الدليل والمؤيد الذي أقمناهما سابقا. وبهذا تم الكلام في الأمر الخامس. لا، إذا كان المنصرف إليه اللفظ الضارب هو الزمن الحال فهذا يكون قرينة الزمن الحاضر، هذا يكون قرينة على أن مقصودهم من الحال في العنوان هو هذا المعنى، لأنه حينئذ يكون النزاع أن هل هذا المنصرف إليه يقتضي الوضع له أو يقتضي الوضع للأعم، فتنحلل مشكلة. نقرأ ثم نبدأ في الأمر السادس. يقول: ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية. متى اتفقوا على عدم دلالة الاسم على الزمان؟ ومنه إلى أين يرجع الضمير؟ من الاسم الصفات، يعني من الاسم المشتق الأصولي، الصفات الجارية على الذوات، يعني المشتق الأصولي من هنا، يعني من هنا نبدأ ومن هنا. ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس، نفس الكلام، يعني في زيد ضارب غدا، جعلنا غد ظرف لي لأي شيء، للتلبس والجري في الحال. كذلك في قولنا زيد ضارب أمس، أمس نجعله ظرف للتلبس، أما الجري والإسناد يكون في الحال، وأنه داخل في محل الخلاف والإشكال. نعم، لو كانت لفظ أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا، يعني كزمان التلبس، كان المثالان من باب الحقيقة. وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا توافق زمن الجري وزمن النسبة، فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس، ولو كان في المضي أو الاستقبال، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوص المتلبس أو فيما يعمه. متى؟ ما إذا جرى عليها على أي شيء؟ على الذات، في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس، طبعا بعد الفراغ عن كونه مجاز، عن كون المشتق مجازا، فيما إذا جرى على الذات فعلا، يعني الآن الجري بلحاظ الآن، ولكن ماذا؟ بلحاظ أنه سوف يتلبس في المستقبل. يعني أقول لشخص: أنت الآن مجتهد بلحاظ أنك سوف تتلبس بالاجتهاد في المستقبل، هذا مسلم عندهم أنه على وجه المجاز، ويكون عندهم بعلاقة الأولي والمشارف. ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، ومنه الصفات الجارية على الذوات. يقول مقابل هذا الاتفاق: كيف يكون هناك اتفاق وقد اشترط علماء العربية العمل في بعض المشتقات؟ المقصود من بعض المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول. إذا تتذكرون في النحو الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل، هل هي موصولية أو أنها حرف تعريف؟ ما رأيكم؟ موصولية. ليش؟ المازني يقول حرف تعريف، لأن لو كانت حرف تعريف لا كان معنى ذلك أنها تقلل من شبهه بالفعل المضارع، فكان عدم العمل معها أولى من عدم العمل إذا كان مجردا عنها. والحال أننا نشاهد بالعكس، أنه إذا كان مع الألف واللام يعمل في الحالات الثلاث، بينما إذا كان مجردا عن الألف واللام يعمل فقط في الحال والاستقبال. ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال، ضرورة أن هذا الاشتراط لا يلزم منه أن يقول بالوضع، بل المراد الدلالة على الحال أو الاستقبال بقرينة، ولو كانت هي تعدد الدال والمدلول. كيف لا يعني كيف يكون هذا الاشتراط يدل على الوضع والحال أنهم قد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال؟ لا يقال هذا دليل في مقابل الدليل الذي أقمناه. يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمان الحال كما هو الظاهر من لفظة الحال عند الإطلاق عند إطلاقه، وادعي أنه ليس فقط في كلمة الحال بل الظاهر في المشتقات أنها للزمن الحال، إما لدعوى الانصباط من الإطلاق الناشئ من كثرة الاستعمال أو بمعونة قرينة الحكمة، لأن الدلالة على أنه ظارف في المستقبل يحتاج إلى أن تقيد بكلمة سين أو سوف أو بكلمة غدا، والدلالة على أنه كان ضاربا في المضي يحتاج إلى ما يدل على ذلك. لأن نقول هذا الانصباق وإن كان مما لا ينكر إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق وكثرة الاستعمال ومقدمات الحكمة قرينة عامة لتعيين المراد لا لتعيين الموضوع له. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس والأخير في هذا البحث تأسيس الأصل. عادة في كل مسألة يبحثونها ويكون فيها أقوال مختلفة وأدلة متعددة يتعرض في الابتداء لمقتضى القاعدة الأولية، بمعنى أنه لو لم تكن الأدلة الآتية معينة لسعة الموضوع له وأنه الأعم من المتلبس والمنقضي أو لضيقه، فهل يوجد لدينا أصل أولي نستطيع من خلاله أن نحسم المشكلة لصالح أحد القولين أم لا؟ المصنف يرى أن ما نحن فيه لا ينحسم أمره بالأصل، لأن المراد من الأصل لا يخلو، إما هو الأصل اللفظي وإما هو الأصل العملي، وكلاهما لا يجري في المقام. أما الأصل اللفظي فما قيل أو يمكن أن يقال في تصويره وجهان: الوجه الأول أن نتمسك بأصالة عدم الخصوصية، توضيح ذلك أنه إذا شككنا في أن الموضوع له هل هو خاص، أي أعني خصوص المتلبس بالمبدأ، أو هو عام، نتمسك بأصالة عدم الخصوصية. وهذا الأصل نظير التمسك بأصالة العموم لنفي الاختصاص، ولذا كان من الأصول اللفظية. هذا الوجه باطل، لأنه أولا لا نسلم الانتفاع من هكذا أصل في مقامنا، حيث إن مقامنا مقام تشخيص الموضوع له، وهذا الأصل كغيره من الأصول اللفظية من الأصول المرادية، أي لتشخيص المراد. والأصل الجاري لتشخيص المراد لا يثبت كيفية الإرادة، وأنها على نحو الحقيقة أم المجاز. وثانيا أن أصالة عدم الخصوصية يعارضها أصالة عدم العمومية، لأن كلا من الخصوصية والعمومية طارئة تحتاج إلى مثبت، ومع عدم المثبت لا معين لأحدهما. وهذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. ليس نسبة القول بالوضع لخصوص المتلبس إلى القول بالوضع للأعم من المتلبس والمنقضي هي نسبة الأقل والأكثر، ليكون الأقل متيقنا والأكثر زائدا مشكوكا، لأن الواضع حين الوضع يحتاج إلى تصور الموضوع له، فإما أن يتصور الجامع بين المتلبس والمنقضي، وإما أن يتصور خصوص المتلبس والصور الذهنية في صقع الذهن متباينات وليست من الأقل والأكثر. فكل صورة بحاجة إلى دال ومؤونة زائدة. فكما أن الأصل عدم الخصوصية على تقدير جريانه، الأصل أيضا عدم العمومية. سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك وأصالة. كيف لا يوجد أصل مع أنه يوجد وهو أصالة عدم ملاحظة الخصوصية؟ يدفعه بوجهين: مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له لأنها من الأصول المرادية ولا تثبت الوضع. وأما ترجيح هذا الوجه الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.
إذا رجعنا للاستصحاب يرجع في المقام الثاني، نتكلم على ما نرجعه إلى العقلاء حينئذ، إلى سيرة العقلاء، يكون مثل التمسك بأصالة العموم لنفي التخصيص.